بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو ثالث المجالس المنعقدة في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمدارسة هذه الرسالة العلمية المهمة، رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد تقدم في المجلسين السابقين الحديث عن مقدمة الكتاب والأسباب التسعة الأول التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهي في جملتها تتعاضد وتتآزر لبيان أصل عظيم، وهو أن الشريعة التي أنزلها الله عز وجل لتكون منهاجا ودستورا وشريعة للأمم البشرية إلى يوم القيامة، فإن الله قد حماها وحفظها وصانها، ومن تمام صون الشريعة صون حملتها وأهلها. ولهذا جاءت الشريعة حافلة بكثير من فضل الأئمة أولي العلم لبيان مكانتهم وشرفهم بشرف ما حملوا رحمة الله عليهم وسلك بنا سبيلهم. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الرسالة يؤسس لأصل عظيم، وهو ينأى بهذا المنهج عن طريقين طرفين. أما الأول فهو الغلو والمغالاة في شأن الأئمة ورفع أقدارهم إلى حد يمكن أن يتجاوز به مكانة النصوص وأحكامها ودلالتها. والمسلك الذميم الآخر هو الجفاء والانتقاص والازدراء الذي ربما يسلكه بعض الجهلة عندما يوقف على شيء من أخطاء العلماء أو نقصهم البشري الذي لا محيد لهم عنهم. وبالجملة فهم بشر، لكنهم علماء فهم في صفوة البشر، فبشريتهم تقتضي عدم عصمتهم، وفضلهم يقتضي احترامهم وصون مكانتهم. ولأجل تحسيس هذا المنهج الوسط وتقريره جاءت رسالة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأن صيانة الشريعة تتم بصيانة مكانة هؤلاء الأئمة الأعلام. تقدم ذكر تسعة أسباب، وبقي سبب عاشر نأتي إليه وبما ضمنه المصنف رحمه الله وبعده في كلامه من التقعيد العلمي المهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: السبب العاشر معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقد غيره أن جنسه معارض أو لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا، كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن، واعتقادهم أن ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث، ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرا لما في دلالات القول من الوجوه الكثيرة. ولهذا ردوا حديث الشاهد واليمين، وإن كان غيرهم يعلم أن ليس في ظاهر القرآن
ليس وإن كان غيرهم
يعلم أن ليس في ظاهر القرآن ما يمنع الحكم بشاهد ويمين، ولو كان في ذلك فالسنة هي المفسرة للقرآن عندهم. وللشافعي رحمه الله في هذه القاعدة كلام معروف، ولأحمد رحمه الله فيها رسالته المشهورة في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذكره.
نعم. السبب العاشر، قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله معارضته، لا يزال كلامه رحمة الله عليه في سياق ترك بعض أهل العلم بعض الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما تقدمت الأسباب التسعة وكان من بينها عدم ثبوت الحديث أو بلوغه لأحد هؤلاء الأئمة، فعندما يترك الحديث لن يكون تركا حقيقيا، بل لأنه ما وقف عليه، ومثله إن بلغه ولم يصح عنده، ومثله كذلك إن ثبت عنده وصح لكن فهمه لبعض ألفاظ الحديث قاده إلى معنى غير الذي يراه من يراه تاركا للحديث ونحو ذلك من الأسباب. يقول في السبب العاشر: معارضته أي معارضة العالم بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله. معارضة العالم والفقيه للحديث بما يشير إلى ضعف الحديث أو نسخه أو تأويله في الوقت الذي يرى غيره من الآئمة والعلماء أن ذلك لا يصلح أن يكون معارضا، قال: أو لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا. وتوضيح هذا بالأمثلة، يقول رحمه الله: كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن واعتقادهم أن ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث. وهذا إشارة إلى بعض تقعيد الأصول عند أئمة المذهب الحنفي، فإن الحكم إذا دلت عليه آية من القرآن يرون أن لا يجوز أن يزيد عليه في السنة ولو كانت صحيحة قدر من الحكم يزيد على ما ثبت في القرآن، ومثال ذلك الحكم بشاهد ويمين، فإن آية البقرة اقتصرت على نوعين من البينات، قال الله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فقضت الآية أن البينة تكون إما بشاهدين ذكرين أو برجل وامرأتين. وثبت في السنة الصحيحة نوع ثالث من البينات، وهو قضاء القاضي وحكمه بشاهد ويمين، يمين المدعي مع شاهد يثبت دعواه، فيقوم اليمين مقام الشاهد الآخر أو مقام المرأتين في الشهادة. وعندما نظر فقهاء الحنفية وقد تقرر في أصولهم أن هذا الحكم يقتضي زيادة على ما في ظاهر القرآن، ويرون أن لا يجوز إثبات حكم بهذا النوع من التقعيد الذي قرروه، قال رحمه الله: ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرا، وأثبت بالمثال فقال: ولهذا رد حديث الشاهد واليمين. فإذا وقفت على كلام إمام من الآئمة أو فقيه من الفقهاء الحنفية أو غيرهم فوجدته لا يعمل بحديث الشاهد واليمين، فلا ينبغي أن يقع في قلب مسلم طالب علم وغيره أن ذلك من جرأة العالم على رد السنة، حاشا، أو أن يكون هذا إعراضا صريحا عن شيء ثبت عندهم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو تقعيد وتأصيل رأوه أضبط للفقه وتقرير أحكامه بغض النظر عن موافقة هذا الأصل أو مخالفته، وعن إقراره أو رفضه، وعن تقريره راجحا أو مرجوحا. نحن هاهنا في تقرير التماس الأعذار للأئمة الأعلام، فإن كان هذا قد كان يعني ناتجا عن أصل أصلوه، إذن ليس هو عن هوى وابتداع، وليس هو جرأة على النصوص وافتئاتا عليها، لكنه أصل تقرر عند القوم فمشوا عليه وانبنت عليه هذه الأحكام. قال رحمه الله: وإن كان غيرهم يعلم أن ليس في ظاهر القرآن ما يمنع الحكم بشاهد ويمين، ولو كان فيه ذلك فالسنة هي المفسرة للقرآن عندهم، إلى أن قال رحمه الله تعالى: وللشافعي في هذه القاعدة كلام معروف، ولأحمد فيها رسالته المشهورة في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيمضي رحمه الله في ذكر بعض الأمثلة على مثل هذا المسلك الذي إنما كان من أجل تقرير أصل، وقد بين العلماء من قبل بطلان مثل هذا الأصل فيما أشار إلى رسالة الشافعي وكلامه وكلام أحمد رحم الله الجميع. يقول أيضا ابن القيم: وأنكر الإمام أحمد والشافعي على من رد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لزعمه أنها تخالف ظاهر القرآن، ولأحمد في ذلك كتاب مفرد سماه كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: ومن ذلك دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب أو تقييد لمطلقه أو فيه زيادة عليه، واعتقاد من يقول ذلك أن الزيادة على النص كتقييد المطلق نسخ، وأن تخصيص العام نسخ.
نعم، قال: ومن ذلك دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب أو تقييد لمطلقه أو فيه زيادة عليه، واعتقاد من يقول ذلك أن الزيادة على النص نسخ كتقييد المطلق وأن تخصيص العام نسخ. هذه أيضا إشارة إلى طرف من تقعيد أصول الفقه عند بعض المذاهب كالحنفية، فهم يرون الزيادة على النص نسخ، يعني تأخذ حكم النسخ، وتجري عليه أحكامه، فإن انطبقت فهي نسخ وإلا فلا. فلو ما طبقنا حديث الشاهد واليمين مع آية البقرة لنتج عندنا أنها تقتضي النسخ. ثم إذا هي سنة أحد والأحد لا يقوى على نسخ المتواتر، فوقف عمل الحديث مع الآية ولم يكن ردا للآية ردا ابتداء. هذا تفسير الناتج، فعدم العمل بالحديث لأن التقعيد لا ينطبق عليه، والأصل عندهم أن يكون هذا يجري مجرى النسخ، ولو كان في السنة قدر من التواتر لكانت ناسخة للقرآن وتقرر عندهم حكم بموجبه، لكنهم رأوا أن قاعدة النسخ لا تنطبق وبابها باب النسخ، فلما تعطل النسخ بقيت دلالة الحديث غير معملة في هذا المقام في هذا الحكم. ومثله أيضا تخصيص العام، إن الجمهور في المذاهب الثلاثة وغيرهم يرون أن العام إذا قابله الخاص حمل عليه فيما يسمونه بتخصيص العام. ويقرر الحنفية أن للعام من الدلالة قوة مثل ما للخاص، فإذا تقابل أو تعارض أو تنازع وتجاذب دلالة مدلول واحد كان للمتأخر منهما حكم النسخ للمتقدم، فإذا تأخر العام في وروده نسخ الخاص السابقة، وإذا تأخر الخاص نسخ من العام بقدره. فإذا تقررت القاعدة عندهم على هذا النحو بناء على أصول علمية مذكورة مقررة بأدلتها، فيبقى النقاش في هذا الأصل لا في الموقف من الحديث الواحد المثال الشاهد كهذه القضية أو تلك، فيكون المسلك العلمي مبنيا على هذا الاتجاه، وإنما المقصود في ذلك كله أنه متى رأينا إماما أو فقيها أو عالما أو مذهبا من المذاهب ولهم مع بعض الحديث موقف لا يقولون بموجبه، فليكن آخر ما يتصور في الأذهان، بل لا ينبغي أن يرد على الأذهان أصلا أن هذا يمكن أن يكون من عالم ينتسب إلى الشريعة يعرض فيه عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا ويأبى القول به أو إعماله، هذا لا يمكن أن يكون. فإن كان من نقاش ومخالفة واعتراض علمي منهجي بالدليل فليكن على الأصل والقاعدة لا على هذا المثال وحده تطبيقا. ولذلك كان سير العلماء على هذا النهج، يناقشون تلك القواعد ويعترضون تلك الأصول ويثبتون ما هو الصحيح والراجح ومضى نهج العلماء على هذا. المهم في ذلك كله ألا يتصور شيء من الإعراض الصريح عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن هذا يمكن أن يقع من الفسقة والجهال وأعداء الملة وأرباب الهوى، وحاشى أهل الإسلام وأئمته الأعلام عن هذا المسلك رحمة الله على الجميع.
قال رحمه الله: وكمعارضة طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة بناء على أنهم مجمعون على مخالفة الخبر وأن إجماعهم حجة مقدمة على الخبر، كمخالفة أحاديث خيار المجلس بناء على هذا الأصل، وإن كان أكثر الناس قد يثبتون أن المدنيين قد اختلفوا في تلك المسألة وأنهم لو أجمعوا وخالفهم غيرهم لكانت الحجة في الخبر.
نعم، هذا مثال معارضة طائفة من المدنيين، والإشارة هاهنا إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقد تقرر في أصول المالكية تقعيد يشابه في مؤداه ما تقدم قبل قليل في تقعيد الحنفية. ومذهب المالكية على اعتبار عمل أهل المدينة والصيرورة إليه واعتباره أصلا من أصول الشريعة، وتفصيل هذا عندهم دقيق طويل، والمقصود منه ما جرى عليه العمل وتوارثه النقل كالمكاييل والمقادير والأزمنة والأمكنة المعلومة الذي توارثوه أبا عن جد وجيلا بعد جيل. فيرى مالك رحمه الله تعالى في مذهبه أن ما دلت عليه بعض الأحاديث وكان عمل أهل المدينة مجمعا على خلافه كان هذا دلالة ضمنية على وجود ناسخ لذلك الحديث، وإن لم نقف عليه، وإلا فلن يعزب علم في حكم شرعي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصحابة وأبناء الصحابة وأحفاد الصحابة، وهذا مستبعد وتقرر هذا الأصل عنده، وليس اعتبارا مطلقا لكل عمل ينسب إلى عموم أهل هذا البلد الطاهر، لكنه أصل علمي مذكور بتفاصيله في كتب الأصول. قال رحمه الله: فإنهم خالفوا أحاديث خيار المجلس يشير إلى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. الحديث صحيح ولا كلام في صحته، بل أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما. فلماذا لم يقل مالك رحمه الله في مذهبه الفقهي بمشروعية خيار المجلس؟ لأنه ورث عن أهل المدينة عدم العمل بمثل هذا، فرأى مقتضاه مقدما، وليس من هذا شيء يمكن أن يفهم منه جرأة من الإمام مالك رحمه الله على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف هو عالم أهل المدينة وفقيه هذا البلد الطاهر والذي تبوأ عرش الإمامة والعلم والفقه والرواية في رحاب مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كيف هو رحمه الله الذي كان يجل حديث النبي عليه الصلاة والسلام أيما إجلال، فلا يخرج إلى هذا المسجد المبارك يحدث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا وهو في أبهى حلة وأكمل زينة وأجمل مظهر، إجلالا لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وكان لا يرى في مجلسه إلا السكينة والمهابة والوقار والاحترام لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان رحمة الله عليه كما يؤثر في مجلسه لا يمكن أن يسمع فيه صوت، ولا يبرى فيه قلم، ولا يسمع فيه صوت طيات الصفحات التي تكون بين أيدي الطلبة، إجلالا وتوقيرا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإمام هذا شأنه، أتظن أنك لو وقفت له على مسألة ترك فيها العمل بشيء من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أيقع في القلب مثقال ذرة؟ أنها جرأة منه واعتراض صريح ورد قبيح لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ حاشا والله أبدا. مثله رحمه الله وسائر الأئمة أعلى قدرا من هذا. انتبه، لسنا ندعي العصمة لأحد ولا نفرض القداسة لبشر، لكنه تفسير صحيح لحال أئمة الإسلام رحمة الله عليهم، والنظر في شأنهم العظيم ومقامهم الكريم الذي بوأهم الله تعالى إياه. قال: وإن كان أكثر الناس قد يثبتون أن المدنيين قد اختلفوا في تلك المسألة، يعني يشير إلى أن ما رآه مالك رحمه الله من عدم عامل أهل المدينة بحديث خيار المجلس، فإن بعضهم يرى أن بعض فقهاء المدينة قد ثبت ذلك عنه كسعيد بن المسيب والزهري وابن أبي ذئب كما ساقه الحافظ ابن حجر رحمه الله، فتبين أن هذا قد يعود إلى سبب مضى معنا في مجلس الأمس، وهو أن بعض أهل العلم قد يتصور ما ليس إجماعا إجماعا، وقد يهم أو يبلغه العلم بأنه انعقد الاتفاق وإجماع أهل العلم على مسألة ولم يقف على خلاف غيرهم، فظن هذا أصلا وقف عنده، لكنه كما قال المصنف: وأنهم لو أجمعوا وخالفهم غيرهم لكانت الحجة في الخبر. وهذا الأصل الصحيح الذي تقرر عند أهل العلم كافة، أن الحجة في المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متى صح وثبت وسلم من الاعتراض والشذوذ والعلل القادحة المثبتة له، فإن الحجة فيه لا في شيء آخر سواه مهما كان.
قال رحمه الله: وكمعارضة قوم من البلدين بعض الأحاديث بالقياس الجلي بناء على أن القواعد الكلية لا تنقض بمثل هذا الخبر، إلى غير ذلك من أنواع المعارضات سواء كان المعارض مصيبا أو مخطئا.
وكمعارضة قوم من البلدين، يقصد المدينة والكوف، لما أشار إلى مذهب بعض الحنفية في مسألة الشاهد واليمين وأشار إلى مذهب أهل المدينة في العمل بخيار المجلس، ذكر مثالا أو ذكر مسألة تتعلق بالمذهبين. قال: معارضة قوم من البلدين بعض الأحاديث بالقياس الجلي بناء على أن القواعد الكلية لا تنقض بمثل هذا الخبر. مرة أخرى، هذه بعض أصول الفقه عند المذاهب، وهل يقوى حديث واحد ولو كان صحيحا على معارضة مسألة وقاعدة كلية تقررت لا بمقتضى دليل ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة، بل بالمقتضى أصول الشريعة؟ فعندما تراهم يعارضون قاعدة كلية بحديث ويجعلونه مقدما على الحديث، هذا ليس ازدراء للحديث، لكنه عندهم هو ترجيح لجملة من النصوص والقواعد والأدلة على دليل واحد، وهذا ترجيح علمي سديد إن سلم. وثبتت له استكمال أدواته، فهو في النهاية أيضا ليس إعراضا ولا زهدا ولا استقلالا من حديث صحيح ثابت عن رسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه. يقول شيخ الإسلام: سواء كان المعارض مصيبا أو مخطئا، ليس القصد في هذا المقام تصويبته ولا تخطئة هذه القواعد، تلك تناقش في مواضعها من كتب الأصول والفقه، لكن المقصود هنا التماس الأعذار وبيان موقف الأئمة الأعلام ومعرفة شأنهم الذي حماهم الله به عن تلك المواطن التي قد تفهم زللا وخطأ أنها قدح وثلب في مكانتهم رحمة الله عليهم.
قال رحمه الله: فهذه الأسباب العشرة ظاهرة، وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها.
تم سوق الأسباب العشرة التي ضمنها المصنف رحمه الله رسالته العظيمة هذه، وهنا يبدأ رحمه الله يشرع في بيان جملة من التقعيد والتأصيل العلمي المنهجي المهم في الموقف من خلاف العلماء، وكيف نفرق بين الحكم على الفعل والفاعل، وأن حكمنا بالخطأ أو بالجهل أو بالضلال على مسلك ما لا يلزم منه بالضرورة وصف فاعله بالجهل أو الفسق أو الخطأ لكونه متأولا أو معذورا بعدم علم ونحوه. فهذا تقعيد يقرره شيخ الإسلام رحمه الله في كلامه الآتي، وهو مبثوث في جمل من مواضع كلامه في عدد من مصنفاته، ومنها كلامه هنا رحمه الله.
قال فهذه رحمه الأسباب الله: فهذه الأسباب العشرة ظاهرة، وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها، فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء، والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها، وإن أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغنا، وإن بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه، سواء كانت الحجة صوابا في نفس الأمر أم لا. لكن نحن وإن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم. إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية، فإن الأدلة الشرعية حجة على الله
حجة الله
فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم.
هذا كلام يستحق أن يكتب بماء الذهب، وفيه عمق علمي متين ونظر سديد من شيخ الإسلام رحمه الله. يقول: في كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون أصلا في ظننا بالعلماء. إذا رأيناه ترك العمل بحديث ما فقد يكون له حجة لم نطلع نحن عليها. قال: فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء، والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها، يعني قد أفهموا سبب تركه للعمل بحديث ما لتصريحه بالسبب وقد لا أقف، فإن وقفت على السبب فبها ونعمت، وإن لم أقف فلك خياران: إما أن تحسن الظن وتلتمس له العذر لما علمنا من شأنه وعهدنا من سيرته في الإجلال والحرص التام على الدليل والعمل به، وإما أن نزري به ونقدح فيه ونثلوبه وننسبه إلى كل نقيصة فنسحب من تحته بساط العلماء ومن فوق رأسه عمامة الفضلاء. هذان مسلكان لا ثالث لهما، ويقرر شيخ الإسلام أن الأصل هو الأول، لأننا عهدنا من حياتهم أجمع عنايتهم بالدليل وتقديسهم للشريعة وإجلالهم، فإن وقفنا على السبب تبين، وإن لم نقف عليه فقد يبدي العذر وقد لا يبديه. قال رحمه الله في قاعدة تتصل بهذا: وإذا بلغتنا، يعني حجة العالم في تركه العمل بالحديث، فما موقفنا؟ قال: وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه، سواء كانت الحجة صوابا في نفس الأمر أم لا. لكن نحن وإن جوزنا هذا، يعني إذا التمسنا له العذر وجوزنا له أن يسوغ له ترك الحديث لاجتهاد رآه وحجة قامت عنده فموقفنا نحن. قال فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم. هذا كلام نفيس في غاية النفاسة في موقفنا معشر المسلمين من أئمتنا وساداتنا العلماء الكبار في الأمة. فإذا كنت أنتمي إلى مذهب إمام فقها وعلما وديانة كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد رحم الله الجميع أو غيرهم من أئمة الإسلام، فإذا جئت إلى مسألة وجدت له قولا يخالف فيها الحديث فقد يكون له حجة أبداها وقد لا يكون لنا شيء نفهمه. فإن أبدى حجته أو لم يبدها، هل العبرة في موقفه وقوله والحجة فيه أم في قوله الآخر في القول الآخر المخالف له الذي ثبتت به السنة ودل عليه الحديث وقامت به الحجة وقال به طائفة من أهل العلم؟ أبدا، المسلك الثاني هو الأسلم بل هو الأوجب الذي ينبغي الصيرورة إليه والعمل به، لأن هذا دين. وأنت أمام احتمالين، إما أن يكون الحديث خطأ والشريعة خطأ ومن قال به من طوائف أهل العلم كانوا على خطأ، وإمامنا وعالمنا وشيخنا وسيدنا هو المصيب، أو يكون العكس. وليس لنا أن نوازن، يقول شيخ الإسلام إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية، فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم. ثبت في بعض سير العلماء شيء من الأعذار التي ربما كانت في ظاهر الأمر قدحا في بعض مواقفهم وإن لم تكن في صلب موضوعنا فيما يتعلق بالعمل بالأحاديث، فلما انكشفت الأمور إذا بهم على أمر غير الذي بدا في ظاهره. من ذلك ما ذكره بعضهم في ترجمة الإمام مالك رحمه الله، قال كان يأتي المسجد يعني المسجد النبوي ويشهد الصلوات ويعود المرضى ويقضي الحقوق، ثم ترك الجلوس في المسجد يعني الجلوس فيما بين الصلوات، وكان يصلي في منزله يقصد النوافل، وترك اتباع الجنائز، فكان يعاتب على ذلك. فيقول رحمه الله ليس يقدر كل أحد يقول عذره، يعني ليس بالضرورة أن أفصح لك ما الذي حملني على ذلك. وكلامه هذا نجده في أنفسنا وفي حياتنا، ليس بالضرورة أن تبدي صفحة عذرك لتكون كتابا مفتوحا لكل الناس من حولك. يقول ليس يقدر كل أحد يقول عذره. ومثال آخر فيما يذكر على من أبدى عذره للناس فيما أخرج الخطيب البغدادي عن ابن سيرين، قال حدثني أفلح أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنهم كان يفتيهم بالمسح ويخلع، يعني كان يفتي الناس بجواز المسح على الخفين، أما هو فكان يخلعه ويغسل قدميه في الوضوء. فإذا كان المسح على الخفين رخصة ويفتي الناس به فلماذا لا يعمل هو به؟ قال فقيل له فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح، يعني هذا حجة عندي ليس فيه كلام ولهذا كان يفتي به الناس. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ولكن حبب إلي الغسل، يشير إلى أن الأحب عنده الذي لا يستطيع مقاومة نفسه فيه الأخذ بالعزيمة. إذن هو ليس معارضة للسنة، ها هو ذا قد أبذى عذره، فهل يلزم منه أن نتتبع مواقف العلماء والفقهاء والأئمة لنقف على عذر لكل واحد فنثبته وإلا فنضرب عن ذلك صفحا؟ هذا منهج في غاية النفاسة ينبغي أن يقوم اليوم في حياة طلاب العلم معلما بارزا، وهو أن أولي العلم الذين عرف عنهم العلم والديانة والصيانة الأصل فيهم سلامة حالهم واستقامة شأنهم، ليس من باب العصمة التي نزعمها لأحد كلا، ولا قداسة نحيط بها أحدا من البشر كلا، لكنه الصواب والحكمة والقصد والاعتدال فيما ينبغي أن يكون عليه الحال مع أئمة الإسلام. نعم.
قال رحمه الله والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر، ورأي العالم ليس كذلك، ولو كان العلم ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا لما بقي في أيدينا شيء من الأدلة التي يجوز فيها مثل هذا، لكن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذورا في تركه له، ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك.
الدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر، فإن عارضه دليل آخر فثمة احتمال بالنسخ أو التأويل مثلا أو لسبب ما، لكن رأي العالم ليس كذلك، يعني لا ينبغي أن تفترض له العصمة والصواب المطلق. قال: ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا لما بقي في أيدينا شيء من الأدلة، لأنه كلما وجدنا دليلا خالفه عالم وقدمنا قول العالم التماسا لصحة قوله وتعصبا لمذهبه ما بقي في أيدينا شيء من الأدلة، لأنه كل دليل مما وقع فيه خلاف الفقهاء وجدنا له مخالفا من الفقهاء، فإذا كنا سنترك كل دليل لمخالفة عالم وفقيه وإمام لن يبقى في أيدينا شيء من الأدلة. قال: لكن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذورا، يعني الإمام معذورا في ماذا؟ في تركه لذلك الدليل أو الحكم أو الحديث، ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك، يعني لن نتابعه في تركه لذلك الحديث إذا ثبتت عندنا حجة الحديث. هو معذور لما تبين من الأسباب العشرة ونحوها، لكن من جاء بعده فما عذره؟ وقد علم بالحديث وظهرت له الدلالة وقامت عليه الحجة، فإن عذر هو فلن يعذر من يتابعه لمجرد المتابعة بلا حجة. وهذا أصل عظيم يبين المنهج الوسط بين اتباع الإمام والفقيه والعالم والقول بقوله مع دليله، وبين انطباق التقليد الذي يطغى حتى على اتباع الدليل. نعم.
قال رحمه الله: لكن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذورا في تركه له، ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك. وقد قال سبحانه: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وليس لأحد أن يعارض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها بحديث، فقال له: قال أبو بكر وعمر. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء،
حجارة
يوشك أن تنزل علي أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.
يشير رحمه الله تعالى إلى حديث أخرجه أحمد والطحاوي وغيرهما، ولفظ الخطيب البغدادي عن ابن أبي مليكة أن عروة بن الزبير قال لابن عباس: أضللت الناس. فقال ابن عباس: وما ذاك يا عرية؟ تصغير لاسم عروة. قال: تأمر بالعمرة في هؤلاء العشر وليست فيهن عمرة، يعني عشر ذي الحجة. فقال: أولا تسأل أمك عن ذلك؟ يقصد عائشة رضي الله عنها، فهي خالته في منزلة أمه. فقال عروة: فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك. الآن كان يفتي ابن عباس رضي الله عنهما بما ثبت عنده من الحديث، ولما احتج عليه عروة بالمخالفة قال: اذهب واسأل عائشة إن كنت لا تثق بما أنقله من الرواية. فقال عروة: فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك. فقال ابن عباس: هذا الذي أهلككم والله ما أرى إلا سيعذبكم، إني أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجيئوني بأبي بكر وعمر. فقال عروة: هما والله كانا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع لها منك. قال الخطيب رحمه الله معلقا: قد كان أبو بكر وعمر على ما وصفهما به عروة، إلا أنه لا ينبغي أن يقلد أحد في ترك ما ثبتت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الذهبي رحمه الله: ما قصد عروة معارضة النبي عليه الصلاة والسلام بهما، بل رأى أنهما ما نهيا عن المتعة، يعني العمرة قبل الحج، إلا وقد اطلع على ناسخ. فهذان مسلكان لكل منهما حظه من النظر المعتبر. والمقصود من كلام شيخ الإسلام وسوقه لهذا الأثر أنه متى تعارضت أمامنا دلالتان: دلالة حديث هو حجة الله على الخلق، ودلالة فتوى عالم ومذهب إمام، فإن الحجة فيما جعله الله حجة على الخلق وليس فيما سواه.
قال رحمه الله: وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب.
إذا كان الترك، أي ترك يقصد؟ ترك العمل بحديث نعم.
فإذا جاء حديث صحيح فيه تحليل أو تحريم أو حكم فلا يجوز أن يعتقد أن التارك له من العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم يعاقب لكونه حلل الحرام أو حرم الحلال.
هذا انتقال يا إخوة إلى مسألة في غاية الأهمية. قد عرفنا أسباب وأعذار العلماء في تركهم لبعض الأحاديث، السؤال ما موقفنا من ذلك العالم؟ وقد تبين لنا خطأه الصريح في تركه للحديث الصحيح، اتفقنا على أن هذا ليس بمسقط إمامته وليس بمذهب فضله وليس بمجحف لنا في حقه، لكن ها هنا يقرر شيخ الإسلام أنه ولو وجدنا حديثا صحيحا ووجدنا عالما تركه لأي سبب من الأسباب السابقة فإنه لا ينبغي ولا يجوز بحال أن نعتقد أن هذا الإمام أو العالم قد تحل عليه العقوبة الشرعية لكونه حلل الحرام أو حرم الحلال أو حكم بغير ما أنزل الله، حاشا. طيب ماذا لو كان الحديث في وعيد على فعل فلم يقل به ذلك العالم؟ وستأتي أمثلة هذا بعد قليل. حديث فيه الوعيد على فعل ما فسئل عنه العالم فقال لا بأس به، فذهب بعض الناس وعمل بفتواه والحديث في ذلك صحيح، لكن له عذر، ما بلغه الحديث لم يثبت عنده، ثبت ولم يقل بمعنى ظاهره بل تأوله على غير وجهه. السؤال، هل سنعتبر هذا الإمام والفقيه والعالم أحل ما حرم الله؟ هل نعتبره جسرا عبر الناس على ظهره للوقوع في شيء توعد الله عليه بالعقاب؟ أو سنصنفه ضمن من تحل عليه لعنة الله في الفعل الذي قال بإباحته والحديث يقول لعن الله أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا تقرير مهم يا إخوة، ونراه يغيب اليوم عن أذهان وتصورات فئة ممن ينتسب إلى طلب العلم، فيجعل خطأ العالم المبني على اجتهاد ونظر صحيح يراه زلة قادحة فينسب إليه من الأوصاف البشعة والكلام القبيح ما يجل عنه مقام العلماء. دعك الآن من المتطفلين على ساحة الشريعة والمتسلقين على أسوارها والمفتين بغير علم والجهلة الذين يخوضون في نصوص الشريعة وأحكامها بالهوى، أولئك ليس كلامنا عنهم، أولئك أحدهم أحق بالتعزير لجرأته على الشريعة وخوضه فيها بلا علم، وأن يقدح الناس فيه ويذمونه بما وقع فيه فذلك شأن آخر. نتكلم عن مقامات العلماء المعروفين بالعلم والإمامة في الدين، فخطأ أحدهم ينبغي أن يبنى على هذا الأصل. نعم. فإذا جاء حديث صحيح فيه تحليل،
فإذا جاء حديث صحيح فيه تحليل أو تحريم أو حكم فلا يجوز أن يعتقد أن التارك له من العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم يعاقب لكونه حلل الحرام أو حرم الحلال أو حكم بغير ما أنزل الله. وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل من لعنة أو غضب أو غضب أو عذاب أو نحو ذلك فلا يجوز أن يقال إن ذلك العالم الذي فعل ذلك أو أباحه داخل في هذا الوعيد، وهذا مما لا
سيأتي
نعلم.
بعد قليل مثال يسوق المصنف في حديث صحيح ثبت أن بلالا رضي الله عنه باع صاعا من تمر بصاعين وهذا عين الربا، ولما سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقد وقع منه ذلك عن غير علم فقال أوه عين الربا عين الربا. السؤال، هل سنعتبر بلالا رضي الله عنه واقعا في الربا حلت عليه لعنة الله على أكل الربا؟ حاشا، لأنه لما وقع فيما وقع كان معذورا فيما وقع فيه. وهكذا شأن العلماء الذين ربما يقع أحدهم في خطأ أو في دلالة نص وعيد ثبت في سنة لم يقل بها ولم يحكم بمقتضاها فهو معذور، ومن الجهل والحمق والسخافة تنزيل ذلك الوعيد المتضمن لذلك الحديث على مثل ذلك العالم. نعم.
قال وهذا مما لا نعلم بين الأمة فيه خلافا.
يحكي شيخ الإسلام إجماعا على هذا المنهج، وهذا مما لا نعلم بين الأمة فيه خلافا، فما يسلكه بعض المنتسبين إلى العلم من مخالفة هذا المنهج ومخالفة لمن عقد عليه إجماع السلف كما يشير إليه شيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
وهذا مما لا نعلم بين الأمة فيه خلافا إلا شيئا يحكى عن بعض معتزلة بغداد مثل المريسي وضربائه أنهم زعموا أن المخطئ من المجتهدين يعاقب على خطئه.
هذه إشارة إلى مسألة يقول بها بعض المعتزلة، وهو أن المسائل الخلافية إذا اجتهد فيها العلماء فالمصيب فيها واحد مأجور والمخطئ آثم مأزور، وهذا خلاف ما تقرر وانعقد عليه قول أهل السنة سلفا وخلفا، فمن يقول بخلافه فربما سلك مسلك هؤلاء من أرباب الأهواء، نسأل الله السلامة. نعم.
قال: وهذا لأن لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعلمه بالتحريم أو بتمكنه من العلم بالتحريم، فإن من نشأ ببادية أو كان حديث عهد بإسلام وفعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمها لم يأثم ولم يحد، وإن لم يستند في استحلاله إلى دليل شرعي.
لأن هذه مسألة متقررة عند العلماء أن الوعيد الذي يأتي في بعض الأدلة لا يلحق إلا من فعل ذلك الفعل المحرم وهو عالم بالتحريم أو متمكنا من العلم بالتحريم، يعني ليس معذورا بالجهل، فيعلم أو قادر على العلم لكنه قصر، فوقوعه في بعض أسباب ذلك الوعيد تلحقه بالوعيد المذكور. لكن من لم يعلم أو من لم يتيسر له سبيل العلم، قال: مثل من نشأ ببادية أو كان حديث عهد بإسلام ومثله لا يظن علمه ببعض تلك الأحكام فوقع في خطأ منها وفعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمها، قال: لم يأثم ولم يحد إذا كانت المسألة فيها حد شرعي. لما؟ قال: لأنه معذور ولأنه لم يعلم بالحكم ومثله يتوقع منه ذلك الجهل. قال: وإن لم يستند في استحلاله إلى دليل شرعي. هذا الذي نشأ ببادية أو الذي أسلم حديثا لما رأيناه يشرب الخمر ولا يعلم أنها حرام، ستقبل من مثله هذا العذر؟ لأنه لم أسلم للتو وما تعلم إلا الوضوء والصلاة ولم يعلم بعد أن الخمر حرام، ورأيناه في ثاني يوم من إسلامه قد شرب الخمر، أيؤتى به ليقام عليه الحد والتعزير؟ أو رأينا بادية ناشئا ببادية قدم للتو لا يعلم من الإسلام إلا رؤوس الأحكام وغاب عنه بعض المسائل فوقع في بعض الأخطاء الشرعية التي فيها حدود وتعزيرات، لن تؤثمه ولن تعزره ولن تحده. تدري لما؟ لأنه فقد شرطا مهما وهو العلم بأن هذا الحكم حرام. انظر كيف عذرنا أمثال هؤلاء وأحدهم لم يستند في فعله الخطأ إلى دليل بل إلى مجرد عدم العلم. أليس العالم المستند في خطئه المنسوب إليه المستند إلى دليل شرعي بتأويل وعذر أولى بالعذر من مثل هؤلاء؟ فكيف يتصور أن يكون مقام أحد هؤلاء العلماء موصوفا إلى القبح والجهالة والتوبيخ والكلام القبيح؟ نعم.
قال: فإن من نشأ ببادية أو كان حديث عهد بإسلام وفعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمها لم يأثم ولم يحد، وإن لم يستند في استحلاله إلى دليل شرعي، فمن لم يبلغه الحديث المحرم واستند في الإباحة إلى دليل شرعي أولى أن يكون معذورا، ولهذا كان هذا مأجورا محمودا لأجل اجتهاده.
يعني الإمام العالم الذي خالف الحديث فإنه ما تركه لمجرد الجهل بل ما بلغه واستند إلى دليل شرعي آخر فكان مأجورا محمودا لأجل اجتهاده. نعم.
قال الله سبحانه: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما.
لما اختلف داود وسليمان عليهما السلام في الحكم في القضية قال الله عز وجل: ففهمناها سليمان. إذن كان الصواب مع من؟ مع سليمان عليه السلام، وأخطأ داود عليه السلام. خطأ داود عليه السلام ما كان جهلا ولا كان استهانة واتباعا للهوى، اجتهاد ما وفق فيه للصواب وأصاب سليمان عليه السلام، فأثنى الله على سليمان بالفهم الذي قاده إلى الصواب، ثم أثنى على كليهما فقال: وكلا آتينا حكما وعلما. يعني حتى الذي أخطأ أثنى الله عليه. تدري لما؟ لأنه سالك سبيل الاجتهاد وأراد وقصد إصابة الحق، فلو وقع في الخطأ فهو غير آثم وهو معذور بل مأجور، وسيأتيك بالحديث. نعم.
فاختص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالعلم والحكم. وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فبين أن المجتهد مع خطئه له أجر، وذلك لأجل اجتهاده، وخطأه مغفور له، وذلك لأن درك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذر أو متعسر. وقد قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
فأثبت الحديث أن المجتهد مع خطئه له أجر لأجل اجتهاده، وخطأه مغفور، فكيف يمكن أن ننسب إليه الإثم أو الوعيد؟ قال: وذلك لأن درك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذر أو متعسر. وخذ مثالا يسوقه الآن شيخ الإسلام فيما ثبت في السنة من اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في الاجتهاد. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه عام الخندق: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدركتهم صلاة العصر في الطريق. فقال بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظة. وقال بعضهم: لم يرد منا هذا، فصلوا في الطريق، فلم يعب واحدة من الطائفتين.
قال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، وساروا في الطريق من المدينة إلى ديار بني قريظة، فأدركتهم صلاة العصر في الطريق. فطائفة قالوا: ها هو ذا عليه الصلاة والسلام قال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فلن نصلي إلا في بني قريظة ولو تأخر وخرج وقت الصلاة. وقالت الطائفة الأخرى: لا، هذا ليس مقصودا، الحفاظ على الصلاة في وقتها مطلب شرعي عظيم تأكدت به مجموع نصوص الشريعة وأدلتها العامة وتقررت قواعدها. وأنا أفهم هذا الحديث في قول أحدهم، وأنا أفهم الحديث أنه أراد منا الاستعجال عليه الصلاة والسلام، وقد وقع ما أراد، لكن إذا جاء وقت الصلاة سنصليها ولو في الطريق. فإذا صليتها في الطريق هل أكون خالفته لما قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة؟ أرأيت الآن، هذان قولان مختلفان تماما، وهما قائمان على حديث واحد ودليل واحد اختلفت فيه الأفهام. وأنت ترى أيضا أن لكل من الفهمين حظ من النظر المعتبر والرأي السديد. ولما وقف النبي عليه الصلاة والسلام على صنيع الطائفتين قال: لم يعب واحدة من الطائفتين. ما الذي تفهمه من موقفه عليه الصلاة والسلام؟ الذي تفهمه بجلاء أنه حمد لهم هذا الاجتهاد، وأنه أقرهم على فهم لكل وجهة هو موليها، وحظ من النظر المعتبر ما كان انصرافا عن الحديث ولا إعراضا عنه. وسيعلق شيخ الإسلام على هذا الحادث.
قال: فالأولون تمسكوا بعموم الخطاب.
أي أولين؟ الذين أخروا الصلاة إلى بني قريظة تمسكوا بعموم الخطاب، لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، تمسكوا بظاهر اللفظ وعموم الخطاب. نعم.
فالأولون تمسكوا بعموم الخطاب فجعلوا صورة الفوات داخلة في العموم، والآخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم، وأن المقصود المبادرة إلى القوم. وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا مشهورا، هل يخص العموم بالقياس؟ ومع هذا فالذين صلوا في الطريق كانوا أصوب.
شيخ الإسلام يرى أن الصواب في هذا الاجتهاد مع الذين صلوا في الطريق، لأنهم أعملوا أصلا عظيما وهو الحفاظ على الصلاة في وقتها وعدم خروجها عنه، وأن الصواب معهم لموجب تلك الأدلة. ومع ذلك فقد أقر النبي عليه الصلاة والسلام كلتا الطائفتين. ولابن القيم رحمه الله تعليق لطيف على هذا الحديث، فيقول: فهؤلاء سلف أرباب الظواهر، وهؤلاء سلف أرباب المعاني. يقصد أن مسالك الفقهاء من بعدهم لما اتفقوا ولما افترقوا إلى مسلك يؤصل للعمل بظاهر اللفظ والتمسك به، وطائفة كانت لهم عناية بالعمق في المعاني والحكم والتعليل يشير إلى مذهب الظاهرية ومذهب الحنفية، فيقولون: إذن لكل من الطوائف الفقهية سلف في الصحابة في طريقة الفهم والتعامل مع النصوص، رحم الله الجميع.
قال رحمه الله: وكذلك بلال رضي الله عنه لما باع الصاعين بالصاع أمره النبي صلى الله عليه وسلم برده، ولم يرتب على ذلك حكم آكل الربا من التفسيق واللعن والتغليظ لعدم علمه بالتحريم.
هذا مثال بلال رضي الله عنه لما باع الصاع بالصاعين، والحديث في الصحيحين، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: من أين هذا؟ لما جاء له بلال بتمر برني من التمر الفاخر الجيد، قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أوه أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل. طب إذا كان هذا الصنيع ربا، فهل كان بلال رضي الله عنه آكل للربا تحل عليه اللعنة؟ الجواب لا. وانظر كيف علمه النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصوب العمل مستقبلا، ولم يرتب عليه حكم آكل الربا فسقا ولعنة وتغليظا لعدم علمه بالتحريم. وأمثلة أخرى آتية.
قال: وكذلك عدي بن حاتم وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم لما اعتقدوا أن قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود معناه الحبال البيض والسود، فكان أحدهم يجعل عند وسادته عقالين أبيض وأسود ويأكل حتى يتبين أحدهما من الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي: إن وسادك إذن لعريض، إنما هو بياض النهار وسواد الليل.
مضى معنا الحديث بالأمس، وأن خطأهم في الفهم كان لدلالة اللفظ أو لاحتمال اللفظ على تلك الدلالة، ومع ذلك فقد كان مثل صنيع عدي رضي الله عنه ليس موجبا لما ترتب. يعني عدي رضي الله عنه هو وغيره من الصحابة الذين ثبت عنهم هذا الفهم، كان يأخذ عقالا أبيض وعقالا أسود ويظل يأكل ويشرب ليلة رمضان حتى يتبين له اللونان، إذن هذا حتما سيكون بعد الفجر بمدة، فإذا كان قد أكل وشرب بعد الفجر أليس يكون صيامه باطلا وقد أفطر وعليه القضاء؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما رتب شيئا من تلك الأحكام عليهم، والسبب لأنه وقع فيه لعذر وهو تأول سائغ من مثله، فبين له الصواب لكن لم يلحقه بالوعيد ولا بالخطأ ولا الأحكام المترتبة. كذلك العلماء إذا وجدنا لأحدهم خطأ يريد شيخ الإسلام أن يفصل بين الحكم على الفعل بالخطأ أو البدعة أو الفسق أو الكفر وبين الحكم على فاعله كذلك، يعني قد نحكم على الفعل بأنه فسق أو بدعة أو كفر ولا يلزم منه أن يكون فاعله فاسقا ولا مبتدعا ولا كافرا، وسيأتي مزيد تقرير شيخ الإسلام من هذه القاعدة، وأنه لا بد من استجماع الشروط والأسباب وانتفاء الموانع، وإلا فسيكون الحكم جورا وظلما وخروجا عن شريعة الله بالقسط والعدل. نعم.
قال: فأشار إلى عدم فقهه لمعنى الكلام، ولم يرتب على هذا الفعل ذم من أفطر في رمضان وإن كان من أعظم الكبائر، بخلاف الذين أفتوا المشجوج في البرد بوجوب الغسل فاغتسل فمات، فإنه قال: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال.
يشير إلى الحديث الذي كان فيه بعض الصحابة في سفر، فأصاب رجلا منهم حجر فشجه في رأسه فاحتلم أصابته الجنابة، وكان الوقت بردا، فسأل هل من رخصة له في التيمم، لأن غسل رأسه بالماء سيؤثر في شجته التي أصابت رأسه، فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعاتب قائلا: قتلوه قتلهم الله، إنما كان شفاء العي السؤال، هل سألوا إذا لم يعلموا؟ والمقصود انظر كيف عاتب وذم وقبح عليه الصلاة والسلام صنيعهم، لما؟ ولما لم نجعلهم كعدي بن حاتم وكبلال في تلك المواقف؟ لأن هؤلاء كانوا قادرين على السؤال، وكان أحدهم ليس معذورا في خطئه. نعم. فإن هؤلاء
أخطأوا بغير اجتهاد إذ لم يكونوا من أهل العلم.
نعم.
وكذلك لم يوجب على أسامة بن زيد قودا ولا دية ولا كفارة لما قتل الذي قال لا إله إلا الله في غزوة الحرقات.
القود القصاص، يعني ما أقام على أسامة بن زيد قصاصا ولا ألزمه بدية ولا كفارة لما كان في غزوة دومة الجندل فقتل جملة ممن، أو في غزوة الحرقات فقتل بعض من قال لا إله إلا الله. والحديث عند البخاري ومسلم يقول: أسامة بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه يعني علوا عليه وصعدوا عليه بأسلحتهم قال لا إله إلا الله، فكف الأنصاري يده يعني أمسك عن قتله، قال أسامة: فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما بلغنا أو قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، كان متعوذا، يعني ما قالها إعلانا بإسلامه، كان خائفا من القتل لا غير، وما قالها رغبة في الدين، قالها فقط لأكف عن قتله. قلت يا رسول الله كان متعوذا، فما زال يكررها: يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، لشدة ما رأى من عتب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعيدا عما نحن فيه، هذا تعظيم لحرمة دماء المسلمين وشدة شأنها عند الله. هذا أسامة وفي غزوة ومع قوم كفار، وسمع كلمة من واحد منهم تشير إلى الإسلام، فاعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم سدا وحصنا دون دمه وماله وعرضه. فكيف بمن عاش على الإسلام وأظهر الإسلام ويقول صبح مساء لا إله إلا الله، ثم يستحل دمه وتنتهك حرمته لأجل فهم وخلاف وشيء من هذا القبيل؟ نسأل الله السلامة.
قال: وكذلك لم يوجب على أسامة بن زيد قودا ولا دية ولا كفارة لما قتل الذي قال لا إله إلا الله في غزوة الحرقات، فإنه كان معتقدا جواز قتله بناء على أن هذا الإسلام ليس بصحيح، مع أن قتله حرام. وعمل بذلك السلف وجمهور الفقهاء في أن ما استباحه أهل البغي من دماء أهل العدل بتأويل سائغ لم يضمن بقود ولا دية ولا كفارة، وإن كان قتلهم وقتالهم محرما.
نعم.
وهذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد لا يحتاج أن يذكر في كل خطاب.
ما هو الشرط؟ يعني ألا يلحق الوعيد فاعله إلا إذا فعله بلا عذر. ما العذر؟ أن يكون متأولا تأولا سائغا، أو يكون جاهلا بعلمه، أو يكون مكرها. هذه أسباب لا بد من اجتماعها، وشروط لا بد من تحققها، وموانع لا بد من انتفائها. فأن يكون عالما بالحكم قادرا عليه غير جاهل ولا متأول ولا مكره، فإن وقع منه شيء من ذلك مع تلك الأعذار فلا سبيل إلى حكم عليه بموجب ذلك الفعل الذي وقع منه. يقول شيخ الإسلام: هذا الشرط لا يحتاج أن يذكر في كل خطاب، يعني في كل مسألة وفي كل قضية لابد أن نكرر على هذا المسألة، لأنها مما استقر العلم بها. نعم.
قال: وهذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد لا يحتاج أن يذكر مع في كل خطاب، لاستقرار العلم به في القلوب، كما أن الوعد على العمل مشروط بإخلاص العمل لله وبعدم حبوط العمل بالردة. ثم إن هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد، ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد فإن
الموجب للوعيد
فإن الحكم يتخلف عنه لمانع.
نعم. يقول: تماما كما أن الوعد على العمل وهو الثواب والجزاء والجنة إنما تكون مشروطة عندما يقع العمل بشرط الإخلاص لله عز وجل، وأن الردة تحبط العمل مهما كان عليه صاحبه. قل: ومع ذلك فإننا لسنا بحاجة في كل ثواب عمل أن نقول في آخره بشرط الإخلاص وعدم الردة. اشتراط تحقق السبب وانتفاء المانع نقرره مرة ثم تبني عليه كل ما كان من جنسه، ولا يلزمك بالضرورة في كل مسألة أن تجدد مرة أخرى أسباب لحوق الوعيد أو أسباب حصول الوعد والموانع التي لا بد أن تنتفي هنا وهناك. يقول: هذا لا يحتاج إليه. ثم يشير إلى مسألة أخرى وهي الموانع التي تلحق الوعيد. إذن لا بد للوعيد عندما يلحق بصاحبه أن تتوفر فيه شروطه، ولا بد أيضا أن تنتفي الموانع. يقول رحمه الله: ما هي موانع لحوق الوعيد؟ هذه أيضا من فوائد شيخ الإسلام رحمه الله في بعض مصنفاته، وقد ورد هنا طرف منها. يعني أنه ربما يقع مسلم، وتأملوا هذه، ربما يقع مسلم في شيء من الأعمال الموجبة للوعيد، فيه عقاب، فيه غضب، فيه لعنة، بموجب حديث صحيح يدل على أن فاعل هذا معرض للوعيد، ومع ذلك فقد يقع هذا الفعل منه ولا يلحقه الوعيد. لما؟ قال: لأنها هنا موانع للحوق الوعيد بفاعله. يقول رحمه الله: ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد فإن الحكم يتخلف عنه لمانع. وموانع لحوق الوعيد متعددة. نعم.
وموانع لحوق الوعيد متعددة، منها التوبة، ومنها الاستغفار، ومنها الحسنات الماحية للسيئات، ومنها بلاء الدنيا ومصائبها، ومنها شفاعة شفيع مطاع، ومنها رحمة أرحم الراحمين.
هذه خمسة أسباب أو ستة جعلها شيخ الإسلام رحمه الله موانع تمنع من لحوق الوعيد، منها التوبة. أليس العصاة وأفجر الفجرة أجلكم الله يتوب الله عليه إذا تاب؟ فمهما كان لو عاش حياته كلها خمارا آكلا للربا غارقا في مستنقع الفواحش، لكن الله رزقه توبة نصوحا قبل الموت، أليس يجب ذلك كل ما كان قبله؟ فإذا رأيته يوم القيامة في الجنة فلا تعجب، لأن الله قد تاب عليه بصدق توبته التي تاب. ومنها الاستغفار، كلما أذنب عاد إلى ربه فاستغفر، والله عز وجل يغفر الذنب ويزيله عن العبد إذا استغفر. قال: ومنها الحسنات الماحية للسيئات، في مثل قوله: إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فإذا وقع منه ذلك كان يمحو سيئاته أولا بأول. قال: ومنها بلاء الدنيا والمصائب، فإنها أيضا مكفرات ورفعة للدرجات. قال: ومنها شفاعة شفيع مطاع، يعني يوم القيامة قد يأتي العبد ويقبل على ربه مستوجبا للعقاب، لكن الله يكرمه بشفاعة شافع، شفاعة نبي أو ملك أو عبد صالح أو قريب أو صديق حميم، فيقبل الله شفاعته. قال: ومنها رحمة أرحم الراحمين، هب أنك قدمت على ربك يوم القيامة وليس تملك في حياتك ولا صحيفتك شيئا من تلك الموانع من لحوق الوعيد، حسبك أن بابا عظيما سيبقى للعبد أمام ربه حتى آخر لحظة هي رحمة أرحم الراحمين، وهي تسع الأسباب تلك كلها. وحسبك أن رحمات الدنيا الموزعة بين الخليقة أجمعين الآدميين والبهائم إنما هي جزء من مئة رحمة، وبقي 99 جزءا مدخرة لنا ننتظرها بشغف أمام ربنا الكريم يوم نلقاه عز وجل وهو أرحم الراحمين. هذه أسباب تمنع من لحوق الوعيد، فليس بالضرورة أن كل واقع في الوعيد يحل عليه الوعيد وتنزل به العقوبة التي تضمنها لأسباب كثيرة، هذا بعضها.
قال: فإذا عدمت هذه الأسباب كلها ولن تعدم إلا في حق من عتى وتمرد وشرد على الله شراد البعيد على أهله، فهنالك يلحق الوعيد به.
يشير هنا إلى حديث أحمد والحاكم من حديث يزيد بن معاوية، قال من حديث خالد بن يزيد بن معاوية قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله. صححه الألباني. أرأيت كيف يشرد البعير على أهله فيند فلا يكادون يجدونه؟ بعض العباد نسأل الله السلامة في شدة نفوره عن الطاعة وبعده عن الله وغفلته واستيلاء الشيطان عليه يكون كالبعير الشارد على أهله، فإذا عدم رحمة الله فإنما هو لشروده وبعده لا لحرمان الله عز وجل إياه من رحمته. نعم.
قال: وذلك أن حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب، فيستفاد من ذلك تحريم ذلك الفعل وقبحه. أما أن كل شخص قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب به، فهذا باطل قطعا لتوقف ذلك المسبب على وجود الشرط وزوال جميع الموانع.
إذن كيف أفهم نصوص الوعيد التي فيها ذم وعقاب ولعنة كحكم شرب الخمر وأكل الربا والزنا والسرقة وسائر المعاصي، ومنها مخالفة شريعة الله وترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أفهمها؟ قال: تلك النصوص إنما يستفاد منها تحريم ذلك الفعل وقبحه. أما أن أفهم أن كل شخص وقع في ذلك الفعل وقام به ذلك السبب يترتب عليه الوعيد ويقع به العذاب، يقول: فهذا باطل قطعا. لما؟ نعود إلى القاعدة: لتوقف ذلك، يعني حلول الوعيد ونزول العقاب، توقفه على المسبب، توقفه على وجود الشرط وزوال الموانع. فإذا استكملت هذه الأمور نصابها حلت المسألة بصاحبها، ثم سيبين لك أقسام العلماء في مثل هذا التقعيد المهم.
قال: وإيضاح هذا أن من ترك العمل بحديث فلا يخلو من ثلاثة أقسام: إما أن يكون تركا جائزا باتفاق المسلمين كالترك في حق من لم يبلغه ولا قصر في الطلب مع حاجته إلى الفتية أو الحكم كما ذكرناه عن الخلفاء الراشدين وغيرهم، فهذا لا شك مسلم مسلم
لا يشك
فهذا لا يشك مسلم أن صاحبه لا يلحقه من معرة الترك شيء.
هذا القسم الأول، أن يكون الترك ممن ترك تركا جائزا باتفاق المسلمين. سؤال: وهل يجوز لمسلم أن يترك شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هو فعل ظاهره الترك وحقيقته ليس كذلك. كيف يعني؟ يعني ترك الحديث لأنه ما بلغه، فهو ليس تاركا في الحقيقة لكن صورته صورة ترك، أو يكون بلغه ولم يثبت عنده، أو ما استطاع الوصول إليه دون تقصير منه في الطلب، كما مضى تقرير ذلك في الأسباب العشرة منذ يومين. قال: فلا يشك مسلم أن صاحبه لا يلحقه من معرة الترك شيء، يعني من ذمه وتوبيخه والعقاب المتوعد عليه. هذا القسم الأول.
قال: وإما أن يكون تاركا غير
تركا،
وإما أن يكون تركا غير جائز، فهذا لا يكاد يصدر من الأئمة إن شاء الله تعالى.
هذا الاحتمال الثاني والقسم الثاني، أن يكون الترك غير جائز. تدري ما معنى ترك غير جائز؟ يعني أن يعلم الحديث ويقف عليه ويفهمه، ثم يغلبه هوى نفسه فيقول: لا أعمل بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: هذا لا يكاد يصدر من الأئمة إن شاء الله تعالى. هذا قد يقع من جهلة المسلمين وعوامهم، وبعض من يغلبهم الشيطان على أمرهم فيسلط هوى أنفسهم على الحكم. لكن إمام وعالم ومفتن يقع هذا منه، يقول: فلا يكاد يصدر إن شاء الله. هذان قسمان. نعم.
لكن الذي قد يخاف على بعض العلماء أن يكون الرجل قاصرا في درك حكم تلك المسألة، فيقول مع عدم أسباب القول وإن كان له فيها نظر واجتهاد.
القسم الثالث الذي يمكن أن يقع من بعض أهل العلم هو التقصير في تحري المسألة واستيفاء الأدلة والتثبت من وقوع الإجماع إن كان إجماع، والاتفاق إن زعم الاتفاق، حتى لا يكون هذا خللا في تقريره. يعني ربما يترك الحديث لظنه أن إجماعا قام بخلاف ذلك الحديث، والخطأ هنا سيكون في التثبت من تحقق مثل هذا الإجماع المدعى، فيقول مع عدم أسباب القول وإن كان له فيها نظر واجتهاد. نعم.
قال: أو يقصر في الاستدلال فيقول قبل أن يبلغ النظر نهايته.
قبل أن يبلغ النظر نهايته،
فيقول قبل أن يبلغ النظر نهايته، مع كونه متمسكا بحجة أو يغلب عليه عادة أو غرض يمنعه من استيفاء النظر لينظر فيما يعارض ما عنده. وإن كان لم يقل إلا باجتهاد واستدلال، فإن الحد الذي يجب أن ينتهي إليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد.
ليس هنا حد نقول إنه ينبغي أن يصل إليه العالم والمجتهد حتى نقول هو عند هذا الحد معذور وقبله ليس بمعذور. ليس هنا حد، إنما ما الذي ينبغي أن يكون عليه شأن العلماء هو التقصي والتحري واستيفاء المسألة نظرا من جميع الجوانب. نعم.
ولهذا كان العلماء يخافون من مثل هذا خشية أن لا يكون الاجتهاد المعتبر قد وجد في تلك المسألة المخصوصة، فهذه الأشياء ذنوب. لكن لحوق عقوبة الذنب بصاحبه إنما تنال من لم يتب، وقد يمحوها الاستغفار والإحسان والبلاء والشفاعة والرحمة، ولم يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويصرعه حتى ينصر ما يعلم أنه باطل، أو من يجزم بصواب قول أو خطئه من غير معرفة منه بدلائل ذلك القول نفيا وإثباتا، فإن هذين في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. فأما الذي في الجنة فرجل علم الحق وقضى به، وأما اللذان في النار فرجل قضى للناس على جهل ورجل علم الحق فقضى بخلافه، والمفتون كذلك.
الحديث عند أصحاب السنن أبي داود والترمذي وابن ماجه، وعند النسائي في سننه الكبرى، صححه الحاكم والألباني. لما حكم عليه الصلاة والسلام على صنفين من القضاة، قال شيخ الإسلام: والمفتون مثلهم. لما حكم على صنفين بالنار لأن واحدا منهم حكم بجهل. طيب، هل الجاهل آثم؟ الجواب: نعم، إن كان قادرا على العلم فقصر. والصنف الثاني الذي علم فقضى بخلاف العلم. إذن هذا محض هوى، وهذا صاحبه معرض للوعيد. وهذا يخالف ما كنا نقوله قبل قليل، العلماء والقضاة أمام مثل هذا الدليل يقفون موقف الخشية والوجل. مما يخاف أحدهم أنه مع حرصه واجتهاده قد لا يبلغ بتأنيه ونظره وتأمله القدر الواجب فيكون مقصرا فيلحقه الوعيد، وهذا من خشية الله عز وجل التي قامت في قلوب العلماء إجلالا لهذا المقام وخشية على النفوس. وأحدهم طالما كان كذلك لا يزل ويظن به الخير ويرزق التوفيق والسداد. نعم.
قال: لكن لحوق الوعيد للشخص المعين أيضا له موانع كما بيناه، فلو فرض وقوع بعض هذا من بعض الأعيان من العلماء المحمودين عند الأمة مع أن هذا بعيد أو غير واقع لم يعدم أحدهم أحد هذه الأسباب، ولو وقع لم يقدح في إمامتهم على الإطلاق، فإنا لا نعتقد في القوم العصمة بل نجوز عليهم الذنوب ونرجو لهم مع ذلك أعلى الدرجات.
نعم، هذا التأكيد لما تقدم. كل هذا الكلام لا ينبغي أن يفهم منه دعوة العصمة لأحد ولا القداسة لعالم ولا إمام، لكنه تقرير واقعهم وتقرير مكانتهم ومنزلتهم، ونحن نلتمس العذر مع الحكم بالخطأ إن كان خطأ. نعم. بل نجوز عليهم الذنوب
ونرجو لهم مع ذلك أعلى الدرجات لما اختصهم الله به من الأعمال الصالحة والأحوال السنية، ولما أنهم لم يكونوا مصرين على ذنب وليسوا بأعلى درجة من الصحابة رضوان الله عليهم، والقول فيهم كذلك فيما اجتهدوا فيه من الفتاوى والقضايا والدماء التي كانت بينهم وغير ذلك. ثم إنه مع العلم بأن التارك الموصوف معذور.
ينتقل شيخ الإسلام الآن إلى قضية أخرى مهمة، وهي أيضا منهجية علمية ملحة ينبغي على طلبة العلم أن تنتصب أمامهم معلما وطريقا سالكا وراية يفيئون إليها. ما هي؟ يقول: نحن إذا انتهينا وفرغنا من شأن العلماء ومكانتهم والسبيل الأقوم في التعامل مع الخطأ إن كان من أحدهم خطأ، السؤال الآن أنا وأنت وعامة طلبة العلم، ما الذي يتعين علينا؟ ما الذي يلزمنا في حقنا تجاه تلك المسائل؟ ما موقفنا من تلك الأحكام؟ نحن عندئذ سنوازن، وعلينا النظر في تلك الأدلة التي وقعت فيها المخالفة، وسنراها تنقسم إلى أدلة قطعية وهو ينبغي أن يكون المصير إليه لا محالة، وأدلة أخرى ليست كذلك سيسوقها المصنف وبيان الحال منها والموقف معها.
قال: ثم إنه مع العلم بأن التارك الموصوف معذور بل مأجور،
يعني الإمام والفقيه والعالم الذي ترك بعض الحديث معذور بل مأجور، لا يمنعنا ذلك
أن نتبع الأحاديث الصحيحة التي لم نعلم لها معارضا يدفعها، وأن نعتقد وجوب العمل بها على الأمة ووجوب تبليغها، وهذا مما لا يختلف العلماء فيه. ثم هي منقسمة إلى ما لا دلالته قطعية.
ثم هي منقسمة، يعني الأدلة والأحاديث الصحيحة التي يجب العمل بها والمصير إليها.
قال: ثم هي منقسمة إلى ما دلالته قطعية بأن يكون قطعي السند والمتن،
قطعية
بأن يكون قطعي السند والمتن، وهو ما تيقنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله وتيقنا أنه أراد به تلك الصورة، وإلى ما دلالته ظاهرة غير قطعية. فأما الأول فيجب اعتقاد موجبه عملا علما وعملا، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة.
نعم. أما الأول ما كانت دلالته قطعية فيجب اعتقاد موجبه، يعني الحكم الذي وجب به، علما وعملا، اعتقادا وتطبيقا، وهذا مما لا خلاف فيه. وإنما
قد يختلفون في بعض الأخبار هل هو قطعي السند أو ليس بقطعي، وهل هو قطعي الدلالة أو ليس بقطعي، مثل اختلافهم في خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول والتصديق أو الذي اتفقت على العمل به، فعند عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين أنه يفيد العلم، وذهب طوائف من المتكلمين أنه لا يفيده.
هذه مسألة فرعية أشار إليها المصنف، يعني خبر الواحد لأنه ليس متواترا فإنه لا يفيد القطع أو العلم اليقيني، بل يفيد الظن الذي يوجب العمل دون العلم. فمثل ذلك إذا وقع قد يكون خبر واحد لكنه يحتف به من القرائن ما يرقى به إلى درجة القطع. مثل ماذا؟ قال: مثل أن تتلقاه الأمة بالقبول كأحاديث الصحيحين، أو تتفق الأمة على العمل به، فهذا الصنف من خبر الآحاد سيرتقي إلى قطعية الدلالة. وقد قرر قبل قليل أن الحديث إذا كان قطعيا وجب المصير إليه، فمثل هذا النوع قد يكون عند طائفة من أهل العلم قطعيا وعند غيرهم ليس كذلك، فيقع فيه الخلاف بسبب هذا. نعم.
قال: وكذلك الخبر المروي من عدة جهات يصدق بعضها بعضا من أناس مخصوصين قد يفيد العلم اليقيني لمن كان عالما بتلك الجهات، وبحال أولئك المخبرين وبقرائن وضمائم تحتف بالخبر، وإن كان العلم بذلك الخبر لا يحصل لمن لم يشرك
لمن لم يشركه في ذلك.
لا يحصل لمن لم يشركه في ذلك.
يقول: حتى المحدثين المتخصصين أولي الشأن قد يقع عند بعضهم في حديث بعينه اليقين بصحته والقطع به، وعند غيره ليس كذلك. والسبب ما حظ كل واحد منهم من سعة الدراية والعلم والخبرة بهذا الشأن فيحصل له العلم وعند غيره لا يحصل كذلك. ثم هي ضمائم كما قال وقرائن تحتف بالخبر. ولهذا
كان علماء الحديث الجهابذة فيه المتبحرون في معرفته قد يحصل لهم اليقين التام بأخبار، وإن كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها فضلا عن العلم بصدقها. ومبنى هذا على أن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين تارة، ومن صفات المخبرين أخرى، ومن نفس الإخبار به أخرى، ومن نفس إدراك المخبر له أخرى، ومن الأمر المخبر به أخرى.
إذن هذه قرائن تحتف بخبر الواحد فتفيد العلم. المشكلة أن هذه القرائن لا يقف عليها إلا الجهابذة الحفاظ المتبحرون، وغيرهم لا سبيل له إلى الوصول إليها. الخبر المفيد للعلم قد يحصل من كثرة المخبرين تارة، يعني من جهة العدد، ومن صفاتهم تارة، ليس من العدد بل من الإمامة والثقة والضبط ونحو ذلك، ومن نفس الإخبار به أخرى، يعني طريقة الإخبار ووصولها إلى المخبر، ومن نفس إدراك المخبر له أخرى، يعني بالطريقة التي يفهم بها ويقع عنده العلم، ومن الأمر المخبر، يعني مضمون الرواية. فثمة جهات مختلفة تحتف بالأمر حتى يحصل به قرائن ترقى به إلى درجة القطع. فرب عدد قليل
أفاد خبرهم العلم لما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كذبهم أو خطأهم، وأضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد العلم.
نعم.
هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وهو قول جمهور الفقهاء والمحدثين وطوائف من المتكلمين. وذهب طوائف من المتكلمين وبعض الفقهاء إلى أن كل عدد أفاد العلم خبرهم بقضية أفاد خبر مثل ذلك العدد العلم في كل قضية، وهذا باطل قطعا، لكن ليس هذا موضع بيان ذلك.
نعم.
وأما تأثير القرائن الخارجة عن المخبرين في العلم بالخبر فلم نذكره، لأن تلك القرائن قد تفيد العلم لو تجردت عن الخبر، فإذا كانت بنفسها قد تفيد العلم لم تجعل تابعة للخبر على الإطلاق، كما لم يجعل الخبر تابعا لها، بل كل منهما طريق إلى العلم تارة وإلى الظن أخرى، وإن اتفق إجماع ما يوجب العلم منهما أو اجتماع
وإن اتفق اجتماع ما يوجب العلم منهما
وإن اتفق اجتماع ما يوجب العلم منهما
أو يعني من الخبر ومن القرائن
أو اجتماع موجب العلم من أحدهما وموجب الظن من الآخر، فكل من كان بالأخبار أعلم قد يقطع بصدق أخبار لا يقطع بصدقها من ليس مثله.
هذه قضية في غاية الدقة والتخصص لدى أهل المحدثين أرباب الصنعة، فإن مسألة القرائن ونهوضها بخبر الواحد إلى القوة والقطع هذه قضية تختص بأهل الشأن، وليس مزاحمتهم فيها تنفع شيئا، لأنهم قضوا أعمارهم وأفنوا حياتهم في تحصيل ذلك الشأن والاختصاص به، فكانوا أقوم به وأدرى بشأنه وأعرف بمداخله ومخارجه. فربما وجدت الواحد منهم يقطع بصدق حديث وصوابه واليقين به، وليس عنده شيء يستطيع أن يفصح لك عنه ويذكر لك أسبابه المادية المحسوسة، لكنها خبرة وحذق قام به أحدهم حتى حصل له مثل ذلك، ولا يلزم أن يشاركه في ذلك غيره ممن لم يبلغ درجته في ذلك الفن والدراية والعلم.
قال: وتارة يختلفون في كون الدلالة قطعية لاختلافهم في أن ذلك الحديث هو نص أو ظاهر، وإذا كان ظاهرا فهل فيه ما ينفي الاحتمال المرجوح أو لا؟ وهذا أيضا باب واسع قد يقطع قوم من العلماء بدلالة أحاديث لا يقطع بها غيرهم.
نعم، كما اختلفوا أو يختلفون في قطعية الثبوت بسبب ما أشار إليه من كون الحديث ربما كان خبر واحد لكنه يفيد القطع للقرائن، وباب القرائن واسع والدخول فيه لا يكون إلا لحاذق مختص خبير، فكذلك يكون الشأن في قطعية الدلالة. فمن الدلالات ما هو قطعي مثل ما يسميه الأصوليون دلالة النص، ومنه ما يكون ظاهرا لكن تحتف به من القرائن ما يجعله قطعيا، فهو كذلك باب لا يدخله إلا المتخصصون الحذاق. مؤدى ذلك الكلام يا إخوة أن هذه الأدلة القسم الأول منها ما كان قطعيا يجب المصير إليه، لكنه نبهك رحمه الله إلى أن القطعية ليست مرتبة واحدة وليست درجة واحدة بحيث تقول هذا الحديث منها وهذا ليس كذلك، بل حتى هذا خاضع لتفاوت الأنظار واختلاف الأحكام لاختلاف الشأن ودقة بابه، سواء كانت القطعية تتعلق بالثبوت أو تتعلق بالدلالة. نعم.
قال رحمه الله: إما لعلمهم بأن الحديث لا يحتمل إلا ذلك المعنى، أو لعلمهم بأن المعنى الآخر يمتنع حمل الحديث عليه، أو لغير ذلك من الأدلة الموجبة للقطع. وأما القسم الثاني وهو الظاهر فهذا يجب العمل،
الظاهر يعني الذي ليس فيه من الأحاديث دلالة قاطعة توجب العمل به، وقد تقدم الكلام عن الأول، وهذا كله انتقال إلى ما أشرت إليه. ما موقفنا نحن عندما نجد خلاف العلماء لبعض تلك الأحاديث؟ أما هم فمعذورون، لكن نحن قال أمام الأدلة يجب أن نقسمها إلى قسمين، فقطعي ينبغي المصير إليه وتقديمه على رأي كل أحد، وأما القسم الثاني فدلالة ظاهرة وهي التي أشار إليها هنا الآن.
قال: وأما القسم الثاني وهو الظاهر فيجب العمل به في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين، فإن كان قد تضمن حكما علميا مثل الوعيد ونحوه فقد اختلفوا فيه، فذهب طوائف من الفقهاء إلى أن خبر الواحد العدل إذا تضمن وعيدا على فعل فإنه يجب العمل به في تحريم ذلك الفعل، ولا يعمل به في الوعيد إلا أن يكون قطعيا، وكذلك لو كان المتن قطعيا لكن الدلالة ظاهرة. وعلى هذا حمل قول عائشة رضي الله عنها: أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب.
القسم الثاني من الأدلة ظاهر، يعني ليس قطعيا في الدلالة، يحتمل المعنى ويتطرق إليه احتمال آخر، إذن هو مظنة تفاوت الأفهام. فما العمل معه؟ يقول: إن كان قد تضمن حكما علميا، يعني حكما يتعلق بالعلم والاعتقاد وليس بالعمل وليس فقها، قال مثل الوعيد فقد اختلفوا، فمن الفقهاء من يرى أن خبر الواحد إذا تضمن الوعيد يجب العمل به في تحريم ذلك الفعل ولا يعمل به في الوعيد إلا أن يكون قطعيا. وأشار هنا إلى حديث عائشة رضي الله عنها لما في الحديث الذي أخرج أحمد في مسنده والدارقطني أيضا والبيهقي في السنن عن طريق العالية قالت: خرجت أنا وأم محبة إلى مكة، فدخلنا على عائشة فسلمنا عليها، فقالت لنا: ممن أنتن؟ قلنا: من أهل الكوفة. قالت: فكأنها أعرضت عنا، فقالت لها أم محبة: يا أم المؤمنين، كانت لي جارية وإني بعتها من زيد بن أرقم الأنصار 800 درهم إلى عطائه، يعني إلى أن يحل له العطاء، وأنه أراد بيعها، يعني اشتراها زيد ولم يدفع ثمنها وانتظر، وكان الثمن مؤجلا، وأراد زيد بيعها. قالت: فابتعتها منه 600 درهم نقدا، يعني تقول: فعدت فاشتريت الجارية منه، وهذا بيع العينة، بيع السلعة بثمن مؤجل ثم شراؤها بأقل منه حالا. فقالت: فأقبلت علينا عائشة فقالت: بئس ما شريت وما اشتريت، فأبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. فقالت لها: أرأيت إن لم آخذ منه إلا رأس مالي، يعني من غير تفاوت في الثمن. قالت: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. فنهت عائشة رضي الله عنها عن هذا الصنيع وهذا العقد في البيع. والشاهد منه الذي ساقه شيخ الإسلام موقف عائشة رضي الله عنها، ذكرت الوعيد وأن هذا فعل ربا وأنه يترتب عليه ذم ووعيد شديد، وهي قد قالت بالتحريم، لكن
هل نوافق عائشة رضي الله عنها في اعتبار زيد بهذا الصنيع قد أبطل جهاده مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يقول شيخ الإسلام: قالوا فعائشة
رضي الله عنها ذكرت الوعيد لأنها كانت عالمة به، ونحن نعمل بخبرها في التحريم، وإن كنا لا نقول بهذا الوعيد لأن الحديث إنما ثبت عندنا بخبر واحد.
نعم. وحجة هؤلاء
أن الوعيد من الأمور العلمية فلا يثبت إلا بما يفيد العلم، وأيضا فإن الفعل إذا كان مجتهدا في حله لم يلحق فاعله الوعيد، فعلى قول هؤلاء يحتج بأحاديث الوعيد في تحريم الأفعال مطلقا، ولا يثبت بها الوعيد إلا أن تكون الدلالة قطعية.
نعم. والمقصد من ذلك أنه ينزل صنيع زيد بن أرقم رضي الله عنه هنا على ما تقرر في التقعيد السابق. إن كان هذا صادرا عن اجتهاد وتأويل سائغ فلا محل لتنزيل هذا الوعيد، وإنما حكت عائشة رضي الله عنها القاعدة أن هذا الفعل شأنه أن يقع صاحبه في ذلك حتى يحرمه من ثواب عمله، وبينت رضي الله عنها شدة هذا الفعل وبؤس الصنيع. نعم. ومثله
احتجاج أكثر العلماء بالقراءات التي صحت عن بعض الصحابة مع كونها ليست في مصحف عثمان رضي الله عنه، فإنها تضمنت عملا وعلما، وهي خبر واحد صحيح، فاحتجوا بها في إثبات العمل ولم يثبتوها قرآنا لأنها من الأمور العلمية التي لا تثبت إلا بيقين.
هذه القراءات الشاذة التي صحت عن الصحابة يخرجها البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن قراءة لبعض الصحابة، لكن لا نجدها في المصاحف اليوم، فخلت منها مصاحف عثمان رضي الله عنه التي كتبها وبعث بها إلى الأمصار. فماذا قال الفقهاء؟ قالوا: نحتج بها عملا ولا نحتج بها علما، يعني لن تكون قرآنا يقرأ بها في الصلاة ولا يتعبد بتلاوتها، لكن من حيث الأحكام يصح لنا أن نستنبط منها الأحكام ونبني عليها. قراءة ابن مسعود رضي الله عنه في كفارة اليمين: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم، قرأها: فصيام ثلاثة أيام متتابعات ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، هي باتفاق ليست قرآنا ولا يتلى بها في الصلاة ولا خارج الصلاة، لكن حكما هل يستطيع الفقيه أن يقول يجب على من صام ثلاثة أيام في كفارة اليمين أن تكون متتابعة عملا بقراءة ابن مسعود؟ هكذا هو صنيع طوائف من الفقهاء، وحجتهم في ذلك أن هذا الخبر وإن لم يوجب العلم، يعني الاعتقاد بأنه قرآن، فقد أوجب العمل، يعني الاحتجاج به في الأحكام.
وذهب الأكثرون من الفقهاء وهو قول عامة السلف إلى أن هذه الأحاديث حجة في جميع ما تضمنته من العمل والوعيد، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين بعدهم ما زالوا يثبتون بهذه الأحاديث الوعيد كما يثبتون بها العمل، ويصرحون بلحوق الوعيد الذي فيها للفاعل في الجملة، وهذا منتشر عنهم في أحاديثهم وفتاويهم، وذلك لأن الوعيد من جملة الأحكام الشرعية التي تثبت بالأدلة الظاهرة تارة وبالأدلة القطعية أخرى، فإنه ليس المطلوب اليقين التام بالوعيد، بل المطلوب الاعتقاد الذي يدخل فيه اليقين والظن الغالب، كما أن هذا هو المطلوب في الأحكام العلمية.
الفريق الآخر من أهل العلم يرى أن تلك النصوص التي تفيد الظن توجب العلم والعمل معا ولا تفريق بين العلم والعمل، وهذا هو المسلك الذي نسبه شيخ الإسلام إلى عامة السلف. نعم. ولا فرق
بين اعتقاد الإنسان أن الله حرم هذا وأوعد فاعله بالعقوبة المجملة، واعتقاده أن الله حرمه وأوعده عليه بعقوبة معينة، من حيث إن كلا منهما إخبار عن الله، فكما جاز الإخبار عنه بالأول بمطلق الدليل فكذلك الإخبار عنه بالثاني، بل لو قال قائل العمل بها في الوعيد أوكد كان صحيحا، ولهذا كانوا يسهلون في أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب ما لا يسهلون في أسانيد أحاديث الأحكام.
يعني أن بعض العلماء والمحدثين خاصة إذا جاءوا لحديث الترغيب والترهيب وليس فيها إلا وعد ووعيد يرون التساهل في ذكر الأسانيد أكثر مما يروونه في تقرير الأحكام، فهذا ينبغي أن يكون المحمل فيه على أن قبول الوعد والوعيد أولى من قبول الحكم الذي تضمنته تلك النصوص. ولهذا أخرج الحاكم عن عبد الرحمن بن مهدي قال: إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام شددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال، وإذا روينا في فضائل الأعمال والثواب والعقاب والمباحات والدعوات تساهلنا في الأسانيد. ومثل قول أحمد رحمه الله فيما أخرج الخطيب في الكفاية: إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكما ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد. المقصود بالتساهل قبول ما خف ضعفه وأمكن انجباره بالمتابعات والشواهد. نعم.
قال رحمه الله: لأن اعتقاد الوعيد يحمل النفوس على الترك، فإن كان ذلك الوعيد حقا كان الإنسان قد نجا، وإن لم يكن الوعيد حقا بل عقوبة الفعل أخف من ذلك الوعيد لم يضر الإنسان إذا ترك ذلك الفعل خطأه في اعتقاده لم يضر الإنسان إذن
لم يضر الإنسان إذا ترك ذلك الفعل خطأه في اعتقاده
لم يضر الإنسان إذا ترك ذلك الفعل خطأه في اعتقاده زيادة العقوبة، لأنه إن اعتقد نقص العقوبة قد يخطئ أيضا، وكذلك إن لم يعتقد في تلك الزيادة نفيا ولا إثباتا فقد يخطئ أيضا، وهذا الخطأ قد يهون الفعل عنده فيقع فيه فيستحق العقوبة الزائدة إن كانت ثابتة أو يقوم به سبب استحقاق ذلك. فإذا الخطأ في الاعتقاد على التقديرين، تقدير اعتقاد الوعيد وتقدير عدمه سواء، والنجاة من العذاب على تقدير اعتقاد الوعيد أقرب، فيكون هذا التقدير أولى.
نعم. وبهذا الدليل
رجح عامة العلماء الدليل الحاضر على الدليل المبيح، وسلك كثير من الفقهاء طريقة الاحتياط في كثير من الأحكام.
يقرر رحمه الله مأخذا لبعض الأصول العلمية والقواعد الشرعية أن مبناها على أن باب الوعد والوعيد في تقريره ليس بأقل شأنا من باب الأحكام، فإذا كانت أحاديث الأحاد بظنها أو بإفادتها الظن توجب العمل فالأولى منها أن توجب العلم. نعم. وأما الاحتياط في الفعل
فكل مجمع على حسنه بين العقلاء في الجملة، فإذا كان خوفه من الخطأ ينفي فإذا كان خوفه من الخطأ بنفي اعتقاد الوعيد مقابلا بخوفه من الخطأ في عدم هذا الاعتقاد بقي الدليل الموجب لاعتقاده، والنجاة الحاصلة في اعتقاده دليلين سالمين عن المعارض. وليس لقائل أن يقول عدم الدليل القطعي على الوعيد دليل على عدمه، كعدم الخبر المتواتر على القراءات الزائدة على ما في المصحف، لأن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول عليه.
نعم. يفرق العلماء بين عدم الدليل وبين الدليل على العدم، فالدليل على العدم دليل وعدم الدليل ليس كذلك. ومن قطع
بنفي شيء من الأمور العلمية لعدم الدليل القاطع على وجودها كما هو طريقة طائفة من المتكلمين فهو مخطئ خطأ بينا، لكن إذا علمنا أن وجود الشيء مستلزما لوجود الدليل وعلمنا عدم الدليل قطعنا بعدم الشيء المستلزم، لأن عدم اللازم دليل على عدم الملزوم، وقد علمنا أن الدواعي متوفرة على نقل كتاب الله عز وجل ودينه، وأنه لا يجوز على الأمة كتمان ما يحتاج إلى نقله حاجة عامة، فلما لم ينقل نقلا عاما صلاة سادسة ولا سورة أخرى علمنا يقينا عدم ذلك.
هذا استطراد من المصنف رحمه الله ومزيد تأكيد على أن موجب خبر الواحد إذا كان يقرر به العمل فالعلم أولى لتلك المآخذ التي قررها وشرحها ربما كان أدق، وخروجا عن مقصود الكتاب كشأن المصنف رحمه الله في الاستطراد في تقرير القواعد والقضايا المتعلقة بالمسألة.
قال: وباب الوعيد ليس من هذا الباب، فإنه لا يجب في كل وعيد على فعل أن ينقل نقلا متواترا، كما لا يجب ذلك في حكم ذلك الفعل، فثبت أن الأحاديث المتضمنة للوعيد يجب العمل بها في مقتضاها باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد، لكن لحوق الوعيد به متوقف على شروط وله موانع.
نعم. قصد رحمه الله أن الأحاديث التي تضمنت الوعيد يجب العمل بها، وما الذي يجب؟ اعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعد، لكن هل يلزم من ذلك لحوق الوعيد؟ عدنا إلى القاعدة، وأن هذا يتوقف على تحقق شروط وانتفاء موانع. هذا التقعيد سيسوق له المصنف أمثلة في غاية الأهمية، لوقوع ذلك بين بعض الصحابة والتابعين أن بعضهم ربما وقع منه الوقع الفعل الذي ينسب إلى الوعيد، مثل الربا ومثل بعض المعاصي التي انتسب إلى القول بجوازها بعض طوائف الفقهاء في بعض الأمصار، فهي أمثلة عملية. لو كان يلزم من فعل الوعيد حلول الوعيد بفاعله مطلقة لكان هذا قدحا في تاريخ الأمة وعلمائها وفقهائها. هذا نتركه لمجلس الغد إن شاء الله مع خاتمة الرسالة في قوله وهذه القاعدة تظهر بأمثلة. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.